سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، عساك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البرنامج نذكر شيء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، وشيء من الفوائد المتعلقة بهذه الأدعية والأذكار. واليوم نتكلم عن حديث عظيم رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم لابد أن نتوقف معه عدة وقفات، ونتعلم من هذا الحديث عدة أمور وعدة مسائل. من هذه المسائل حرص الصحابة على ملاحظة طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أن الله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك كانوا يدققون على طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ركع وكيف سجد، وماذا قال في الركوع، وماذا قال في السجود، وماذا كان يقول في التشهد، وماذا كان يقول قبل السلام، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بطريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه المسألة تقودنا إلى سؤال مهم جدا. ما هو هذا السؤال؟ هل سألت نفسك هذا السؤال: هل صلاتي على وفق طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن بعض الناس قد يصلي ولكن هذه الصلاة تخالف هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة غير باطلة، ولكن يا أخي الكريم احرص على إصابة السنة، فإن في إصابة السنة الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس مثلا إذا صلى يبدأ يتأمل في سقف المسجد وديكورات المسجد وغيره. طريقة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت بهذه الطريقة، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة. بعض الناس إذا صلى يسابق الإمام، ود أن يركع قبل الإمام، ود أن يسجد قبل الإمام. لا تسابق الإمام، فإن هذا أمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي علينا أن نحرص حرصا عظيما على إصابة طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبركة في اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث بيان لأدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فانظروا إلى هذا الأدب النبوي العظيم الذي كان يلاحظه ويراعيه الصحابة الكرام في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب غير مستغرب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. فإن قال قائل: طيب، هذا الأمر خاص بالصحابة، كانوا يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ويرونه ويتكلم معهم ويتكلمون معه، طيب بالنسبة لنا نحن كيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عدة طرق وعدة أساليب، من أعظمها تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، وهذا أمر كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يراعونه مراعاة عظيمة. ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة عن باب من أبواب المسجد النبوي: لو جعلنا هذا الباب للنساء فلا يدخل منه الرجال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو خلينا هذا الباب من أبواب المسجد خاص بالرجال، النساء ما يدخلن من هذا الباب. ابن عمر سمع هذه الكلمة فما دخل من هذا الباب إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا كيف كان حريص على اتباع وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن عمر نفسه رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء ما تمضي عليه 3 أيام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، لا يرقد إلا وصيته مكتوبة. ابن عمر يقول: ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. طيب لماذا كان ابن عمر يفعل هذا؟ لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، فترجم هذه المحبة إلى واقع عملي من ناحية تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذا أمر يمكننا أن نفعله. يعني بعض الناس مثلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الأدب النبوي يسهل جدا أن نطبقه، لا يكلف الإنسان أي شيء وليس فيه تعب ولا مشقة. طيب ليش ما نطبق هذا الأدب النبوي هنا وفي مثل هذه المواقف؟ يظهر بارك الله فيك اتباعك وتعظيمك وتوقيرك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن الإنسان في أثناء الصيام مثلا يتحرى إصابة السنة فيتسحر لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذا الأمر، يحرص على أن يفطر على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حض على قيام الليل في شهر رمضان خصوصا فيحرص على أداء صلاة التراويح. كل هذه المسائل بارك الله فيكم من اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجم عملية لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومستقل ومستكثر. وهذا باب عظيم من أبواب الخير ومن أبواب الأجر ومن أبواب الحسنات، أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، من محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا نعارض سنته الشريفة بعقولنا القاصرة. بعض الناس يعارض السنة النبوية، ليش الإسلام أمرنا بكذا وليش الإسلام أمرنا بكذا؟ أمرنا بهذه الأشياء في الشرع وفي الدين حتى نعمل بها، سمعنا وأطعنا. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ويفعلون ويتعاملون مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا بارك الله فيكم، من السنن المهجورة عند بعض الناس دعاء الاستفتاح في الصلاة. هذه السنة النبوية سنة طيبة، فيها طلب من الله عز وجل وفيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. من أدعية الاستفتاح مثلا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. من أدعية الاستفتاح هذا الدعاء اللي مر معنا، الدعاء الوارد في حديث أبي هريرة. من أدعية الاستفتاح مثلا: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، وأيضا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في كل صلاة احرص أن تأتي بذكر واحد من أدعية الاستفتاح وتنوع بين هذه الأدعية، ففي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا لو تلاحظون أن أدعية الاستفتاح فيها ثناء على الله عز وجل وطلب من الله سبحانه وتعالى، فكأن الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام يظهر تمام الفقر وتمام الذل والخضوع والعبودية لله الواحد القهار. وكلما حقق الإنسان مقام العبودية أكثر وأكثر، كلما كانت له المنزل الأعظم عند ربنا عز وجل. لذلك دائما اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا ممن حقق مقام العبودية لله، الذل والخضوع لله عز وجل؟ إذا حققت هذا الأمر فإنك على خير عظيم وتمشي على الصراط المستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، في أدعية الاستفتاح تنبيه على نقطة وعلى مسألة. ما هي هذه المسألة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستعجل في أداء الصلاة. بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام انتظر عليه 30 ثانية تشوفه راكع. طيب وين دعاء الاستفتاح؟ وين التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وين البسملة؟ وين قراءة سورة الفاتحة؟ يقرأها بعجلة كبيرة جدا. هذا طبعا إذا قرأ دعاء الاستفتاح وإذا تعوذ بالله من الشيطان وإذا بسمل. بعضهم يقرأ الفاتحة قراءة سريعة كالذي يعني يقرأ أي شيء عادي ثم يركع مباشرة. لا يصلح مثل هذا الأمر. أنت عندما تصلي تناجي الله عز وجل، تقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته لأنه يناجي ربه، يطيل في الصلاة إطالة عظيمة. أما السرعة الشديدة جدا وكأن الإنسان في سباق، هذا ترى الأمر إما أن يكتب لك الصلاة، إما أن تكتب لك، وإما أن تكتب بعض الأمور في الصلاة عليك والعياذ بالله. فالإنسان عندما يصلي ويتقن في صلاته ويحاول أن يخشع في صلاته، كل هذه أجور تجري لك وتنفعك بإذن الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذه العجلة الشديدة قد تؤدي أحيانا ببعض الناس إلى أن تكون صلاتهم باطلة والعياذ بالله. ما اطمأن في صلاته، ما ركع الركوع الطيب، ما سجد السجود الطيب، حتى بعضهم يقرأ بعض آيات سورة الفاتحة ويقرأها بارك الله فيكم دون أن يكمل بعض الآيات، يعني بعض الحروف يأكلها وتروح بعض الحروف، وأحيانا يصلي صلاة فيها عجلة كبيرة جدا. وهذه الصلاة قد تكون باطلة بسبب الإخلال ببعض أركانها وببعض فرائض الصلاة. فلذلك علينا أن نتأنى في صلواتنا وأن نتأمل في أذكار الصلاة وأن نحرص على تقوى الله عز وجل. فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
من أدعية الرسول.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسهانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
اللهم أنت السلام، السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي كل يوم الساعة 1 القايلة في هذه الأيام المبروكة.
يعني واحد قال بيجيب لك حاجة لفلانية ويمانيك اليوم باكر اليوم شوي ما عليه، تبعه وعطاه فرصة لين ينتهي الموضوع.
وين المثل؟
لا تعق مثلا فلوسك على الباب برا وعقبتي ما تحصلن وتقول انت منوشة لان اكيد ياري شلها.
وين المثل؟
اذا انا شاكي على القاضي، ولد القاضي مخرب عندي شيء معين وانا بس اشتكي عليه، وش باخذ حكمي من باخذ ما بيعطيني اذا هو مو بريال منصف زين.
وين المثل؟
يعني لكن في أشياء ثانية في الحياة يجب أنك أنت تنقيها تطالعها بعينك، ما بشيء تعال وشل.
وين المثل؟
ناخذ الناقة حزمية ونبقى نوديها ركض، ما يستوي هكذا، كل شيء لشيء.
وين المثل ويا خليفة الفلاسي من الاثنين لين الجمعة من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
شوف صدق إنه ما يستحي.
شو هناك؟ شو مستوي؟
ما تشوفه فرني بحصاه، لكن الشرها هو عليه هل اللي ما عرفوا يربونه.
مساكم الله بالخير. أسهل شيء على حد من الناس يوم يخطف عليه واحد ويسوي شيء مو بعدل ولا غيره شيء قدوك هله مربوه على طول يثور في هله هلك مربوه. اشتراك ان هله مربوه اول شيء ايش كيف تعرف؟ بعدين الاهل ما يربون، لو الاهل يربون كان انا وانت اليوم احسن عنا ما حد. الاهل ما يربون، الاهل يرعون ويوجهون ويتمنون، واكثر شغلتهم رعايه. لو الاهل يربون، انا اقول سيدنا نوح عليه السلام دعا جماعته 950 سنه، ويوم ركب المحمل ضرب الخلاء قال حق الوالد ركب، قام ركب، بغى تحايل مني وطع. لو الاهل يربون كان سيدنا نوح ما روح ولده، غاب عنه ولده، كان شلوا وياه. لكن الدنيا هي اللي تربي، المواقف تربي، الاهل يرعون. ما تقدر تقول انت انه والله الاهل هم اللي يرعون، ما يخصهم، هو الغلطان، هلا ما يخصهم به. يعني الاهل غير عن كذي تلقاهم هم اللي يسهروا عليه، قصر على عمر الثياب ولبس عياله، قصر على عمر الاكل واكل عياله، هم لبوا ولم، قصروا على عمارهم العيشه، هم بدوا عيالهم عليهم، تسلفهم البنك لين يوزونهم، تسلفهم البنوك، حطوا ديون على ظهورهم عشان خاطر عيالهم، عشان يربوا طلعونهم. في الاخير تيجي تقول الله هذا ما رب، هو ما يخصمهم، هم تمنوا لك كل شيء، لكن الله اللي مثل ما قال لي ربي المواقف، ورب العالمين يحفظ يسخر لك الناس، هم يوجهون المساكين. فانت اذا عندك شيء بتساعدهم ساعدهم، اذا ما تروم تساعدهم ادعى للولد تقول الله يهديه الله يحفظه، اذا ما رمت ما قدرت اضعف الايمان ادع له، اذا ما تروم تخبرها له ولا ترد عنه شيء ولا تساعد انه يستوي شيء. يعني مسؤوليتنا ان ما نسبها له، نساعد اذا نقدر، مو بلا نسبه.
الأولى 107.4.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء العظيم الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم. لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته اليسير، ما كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا طويلا جدا، وإنما كان سكوت بسيط ويسير قبل أن يقرأ سورة الفاتحة. فسأل أبو هريرة نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: بأبي أنت وأمي، في هذا الموضع ماذا تقول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبه على سؤاله مباشرة. بعض الناس وللأسف الشديد صارت بعض الثقافات متغلغلة في رأسه وفي باله، ما يستطيع أن يتكلم مع الناس بأي كلمة طيبة. تسأل عن أي موضوع، صار عند بعض الناس طبيعة شرسة جدا وطبيعة تميل للعدوانية. تسأل عن أي سؤال، لازم إنه يرد عليك برد عنيف أو رد قاسي. وبعضهم صار يتفاخر بمثل هذه الأشياء، إن كل ما كان رد قوي ورد جامد ورد في وسط الجبهة كلما كان هذا أقوى في شخصيته. ولا شك ولا ريب أن هذا تصرف أرعن ودليل على سوء الخلق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة عن هذا الأمر جاوب مباشرة، ما قال ليش تسأل، وايد تسأل، وانت مفروض ما تسأل مثل هذا السؤال. أجابه مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم هؤلاء الصحابة الخير، ويريد أن يعلمهم السنة ويريد أن يعلمهم طريقة أداء الصلاة الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل ما يقرأ سورة الفاتحة يقول ذكر من الأذكار. شو هو هذا الذكر؟ هذا الذكر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر هذا الذكر. لذلك أول كلمة نتوقف عندها لفظة اللهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعاء الله عز وجل. يا أيها المسلم، يا أيها الموفق، إذا أردت أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام كن حريصا على عبادة الدعاء. بعض الناس حريص على عبادة الدعاء، يدعو الله عز وجل كثيرا، يناجي الله سبحانه وتعالى حتى في أمور الدنيا، يدعو الله عز وجل أن يعينه على أمور الدنيا، في أمور الآخرة يدعو الله عز وجل أن يعينه على أمور الآخرة. هنيئا لهذا الإنسان الذي يناجي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل. لفظة اللهم تبين لنا أن الدعاء لابد أن يكون لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك يا أخي الموفق، هذه العبادة لابد أن نوليها أهمية كبيرة جدا. ادعو الله عز وجل أن يبارك لك في وظيفتك، ادعو الله عز وجل أن يصلح لك أولادك، ادعو الله عز وجل أن يصلح لك أهل بيتك، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك العين والحسد والسحر وجميع الشرور وجميع الآفات. من اللي يمنعك من عبادة الدعاء؟ لا أحد. بعض الناس إذا بلغ إلى رتبة وظيفية معينة يبدأ الشيطان يوسوس له ويخاف من العين والحسد وغير ذلك. طيب ادعو الله عز وجل أنه يصرف عنك مثل هذه الأشياء. وبعض الناس يستغل أحيانا بعض نقاط الضعف في بعض بني آدم، يعني أحيانا بعض الناس تأتيهم بعض مكالمات النصب والاحتيال من خارج الدولة: معك فلان الفلاني، أنا حلمت حلم أن أنت مسحور وأنت عندك كذا وعندك كذا. ويبدأ الإنسان يصدق مثل هذه الأوهام. وأعرف رجل عند بعض المشاريع التجارية كاد أن يصدق أمثال هذه المكالمات التي فيها النصب والاحتيال على الآخرين. طيب الإنسان ليش يغفل عن دعاء الله وعن سؤال الله سبحانه وتعالى؟ ولكن لابد أن نتصارح قليلا. عندنا مرات مسألة غير طيبة وهي ضعف اليقين بالله عز وجل. يعني بعض الناس يوم تدعي رب العالمين يقول لك أنا بدعو لكن، طيب كلمة لكن هذه ما موقعها من الإعراب. ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، فالله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. استعن بالله وكثر من عبادة الدعاء. بعض الناس وللأسف الشديد فالح إن يدعو على أولاده، وكم مرت علي من أسئلة بعض الآباء والأمهات، الولد اتجه في اتجاه غير طيب، يقول أنا أدعو عليه ليل ونهار. طيب ليش تدعو عليه ليل ونهار؟ ادعي له ليلا ونهارا، هذا الأفضل، هذا الأحسن. أنت ما تبغي هداية ولدك؟ ما تبغي أنه يرجع إلى الصراط المستقيم؟ بعضهم يتمادى ويقول لك أنا لو دعيت مستحيل الله يجيب دعائي، هذا الولد خلاص صار من الأشقياء. أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ لا يجوز مثل هذه الأمور. وكم من شباب هداهم الله عز وجل بعد ما كان بعضهم في عالم سحيق من الانحرافات، يمكن بسبب دعاء الوالدين دعوا لأولادهم في ثلث الليل الأخير فأجاب الله دعاءهم. في هذا الدعاء النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أحبتي الكرام، هنا لابد أن ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة مهمة جدا. من أعظم توفيق الله عز وجل لك أن يوفقك إلى ترك الذنوب والابتعاد عنها، وأيضا من أعظم توفيق الله عز وجل لك أن يوفقك إلى عدم استسهال واحتقار واستصغار الذنوب. لذلك كان بعض السلف الصالح يقول ماذا؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وأيضا من أعظم توفيق الله لعبده أن يوفقه أنه لو ابتلي بذنب إنما يجاهر بهذا الذنب. هذه توافيق عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، وحياة القلب بترك الذنوب وترك المعاصي. لذلك علينا أن نحذر من شؤمها ومن خطرها، وأن نحذر من العاقبة السيئة لهذه الخطايا ولهذه الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب لو تتابعت على الإنسان وما استغفر منها وانغمس فيها أكثر وأكثر يظلم قلبه ويسود قلبه والعياذ بالله، ويصبح قلبه من القلوب القاسية البعيدة التي قد تكون أحيانا مطرودة عن رحمة الله عز وجل. لذلك دائما وأبدا سل الله أن يعافيك من الذنوب والمعاصي ومن الخطايا، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب التوفيق وباب عظيم جدا من أبواب الخير. لا يلبس عليك الشيطان. بعض الناس يقول لك معصية أو معصيتين أو ثلاث، هي كلها معاصي، ودامني غلطان خليني أكمل في الخطأ وأكمل في هذا الدرب، وهنا الكارثة الكبيرة والكارثة العظيمة جدا. انتبه إلى شؤم الذنوب وشؤم المعاصي وتوقف بارك الله فيك، واحرص على أن تبتعد عنها، فإن السعادة لا يمكن أن تكون أبدا بمعصية الله عز وجل. بعض الناس يستدرجهم الشيطان، يبدأ أولا بالتدخين، ثم يبدأ مع التدخين يتعرف على بعض أصدقاء السوء، ثم بعد ذلك يزين له بعض الأصدقاء أن يتجه إلى تعاطي بعض المخدرات أو غير ذلك. هو يتصور أنه سيكون سعيد لو فعل مثل هذه الأمور. والله لو قطع الإنسان نفسه لن تكون سعيد بمعصية الله عز وجل. سمعت مرة كلمة لبعض التائبين من الإدمان، يقول بعض أنواع الإدمان على المخدرات يدمن الإنسان عليها من ثاني أو ثالث مرة. في البداية يدمن يتعاطاها الإنسان من باب أنه يريد أن يرفه عن نفسه ويتلذذ بهذا الأمر، ثم بعد ذلك يتعاطى الإنسان مثل هذه الأشياء رغبة في التخلص من الآلام التي يجدها في جسمه وفي بدنه، وتكون حالته صعبة لأبعد الحدود، حتى أنك مرات تشفق على بعض هؤلاء الناس كيف مثل هذه الأشياء المخدرة تتلاعب بهم وقد تدمر صحتهم، بل قد تزهق أرواحهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من أعظم علامات توفيق الله عز وجل لك أن يوفقك إلى ترك الذنوب وترك المعاصي. أيضا بارك الله فيكم، طيب واحد يقول لك أنا الآن ابتليت بالمعاصي شو أسوي؟ من أعظم توفيق الله عز وجل لك أن تبادر بالتوبة وبالإنابة إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. يمكن يسمعني الآن بعض الأشخاص، بعضهم لبس عليهم الشيطان وأيسه من رحمة الله وقال له يا فلان توبتك أو عدم توبتك واحد، أنت سويت الأشياء العظيمة والموبقات الشنيعة، فلا تتوب وموت على هذا الدرب، أبرك لك من أن تلقى الله بتوبة يعني مش متقبلة. هكذا يلبس الشيطان على بعض الناس، وهذا لا شك ولا ريب أنه باب عظيم ومعصية أخرى تضاف إلى المعاصي السابقة. لا تقنط من رحمة الله، بادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. يقول لي أحد الأشخاص عن أخوه إنه كان يدخن وتوفت وحدة من بناته، فيقول أخوي تغيرت حياته بعد ما توفت بنته، وقرر أنه يروح الحج، وهو رايح المطار قال يا رب أعني إني أترك هذا الأمر نهائيا وما أرجع لمرة أخرى، فأعانه الله عز وجل ووفق إلى ترك التدخين. يعني الإنسان دائما وأبدا ينبغي عليه أن يبادر، إذا كان الإنسان مقصر في بر الوالدين بادر بارك الله فيك من الآن، لا تقول عقب بشوف يوم بي العيد يوم بي رمضان يوم بروح الحج أو غيره، ما تدري بارك الله فيك، يمكن ودك تتحلل من والديك وتستسمح منهم فيتوفاهم الله عز وجل قبل أن تتحلل وتستسمح منهم، ثم لا ينفعك الندم بعد ذلك. بعض الأخوات ودها تتحلل من زوجها لأن أذته وتسلطت عليه تسلطا عظيما، بادري بارك الله فيك وسارعي إلى هذا الأمر وتحللي منه واطلبي منه أن تتصافى القلوب، لا تأخري مثل هذا الأمر، لأن بعض الناس قد يؤخر مثل هذه الأشياء ثم الطرف الآخر يخرج من هذه الدنيا ولا ينفع الإنسان الندم بعد ذلك. والله عز وجل يحب منك أن تتوب إليه سبحانه وتعالى، هو اللي قال لنا في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب واحد يقول لي أنا مرات أتوب ويلبس علي الشيطان وأرجع مرة ثانية، جاهد نفسك واستمر، شعورك هذا بتأنيب الضمير هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير، لأن بعض الناس ضميرهم قد مات، صار حتى إذا فعل بعض المعاصي التي فيها إيذاء للناس صار بعضهم يتلذذ بها والعياذ بالله، وبعضهم من كثر ما تجثر فيه الشر ما يرتاح إلا إذا أذى الناس، ما يرتاح إلا إذا اغتاب الناس، ما يرتاح إلا إذا يعني حاول إنه يحرق قلوب العباد والعياذ بالله. فهذا باب خطير جدا من أبواب الإثم، وعلينا جميعا أن نبادر بالتوبة والإنابة إلى الله. طيب واحد يقول لو تبت إلى الله عز وجل شو اللي بيستوي؟ الله هو الغفور الرحيم، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل سيئاتك حسنات سبحانه وتعالى. فلذلك بادر بالتوبة والإنابة وطلب المغفرة من الله عز وجل، واحرص على ذلك، ولا تأخر التوبة أبدا. لا يلبس عليك الشيطان ويقولك توب بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، ويبدأ الإنسان يعيش هذه الأحلام الوردية، وما يدري الإنسان أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. غيرك أيضا كان يقول مثل هذا الكلام، وفجأة خرجوا من هذه الدنيا ورحلوا عنها. فاتق الله عز وجل وبادر بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار وسؤال الله عز وجل أن يغفر لك ما مضى من الذنوب وما مضى من المعاصي. فالله عز وجل قدير على كل شيء، قادر على أن يبدل سيئاتك حسنات، قادر على أن يغفر لك ذنوبك، وهو غفور يغفر الذنوب للعباد جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بعد كل هذا، بعد ما يوقن الإنسان أن الله هو الغفور الرحيم، ثم تشوفه يشرد من رحمة الله ويصر على الوقوع في غضب الله وفي معصية الله عز وجل، هنا تقول أن المسألة إما موفق وفق إلى الطاعة، وإما إنسان محروم حرم عن الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فاحرص أن تكون من أهل التوفيق الذين يسيرون في خطى وطريق التائبين إلى الله عز وجل، واحذر حذرا شديدا من أن تسمع أن الله هو الغفور الرحيم ولا تتعرض الرحمة الله، أن تعلم أن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا ثم أنت تزداد من الذنوب ومن المعاصي. هذا أمر غير طيب أبدا. اللهم تب علينا ووفقنا لكل خير. فاصل قصير ونواصل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
تحيد ربيع أنا سعيد؟
هي
شو يقول لك؟ وصلتني علومة الرجال ساير ماخذ الله ظني موتر بمليون وشي.
بالله عليك مليون وشي؟
نعم والله هذا اللي قالوا لي.
عنده سيايير، ايش حقه ياخذ هالموتر بمليون وشي؟ وني بالفلوس؟
استراني يا ريال، فلوس عنده ما يعرف وين يوديها.
يلا ونحن سيارة واحدة مبرايمين سدينها.
لا مو منطق، هذا المكان مو مخصص للوقوف، يمكن عندي ظرف طارئ.
يوسف ملاك مشتاق
يا اخي، ما تشوف الريال هذا شو مسوي؟ صاك الدرب علي، كيف اطلع انا؟
لا ما يحق له
والله، اشتكي عليه.
حمده ترقت هاي الاداره هاي ما تعرف تشتغل اصلا. انا احس
رفع نفسك ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعه 11 الضحى العود عطول شهر رمضان.
ما بساعد حد،
ما يلقي لي البال، مساعدتي بحتاي الله بيساعدك.
ما أبغى هذي الألعاب، بعقهم.
أفعليك يا بنتي، كان ما تبينهن غيرك بيطير من الفرح عليهن، وكم يسوى تفرحين محتاج.
عطنا اثنين بارد،
زيد ماي، زيد
عطنا بطارية.
تفضل.
كم هذا؟
10 ربيال.
وهذا في كم؟
7 ربيال.
زين هذاك؟
4 ربيات.
أبا
أشوف في يدك 10، خذي أبو 10 ربيات خير لك.
لا عمي، العشر صح لي، بس نصها لي والنص ميودتنها أتبرع فيها للمحتاجين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان عطول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حديثنا موصول في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما نقرأ هذا الدعاء العظيم فنقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا دعاء عظيم جدا، فيه أنك تسأل الله عز وجل أن يعينك على قلة الذنوب وقلة الآثام، بحيث يكون بين الذنب وبين الذنب الآخر كما بين المشرق والمغرب في البعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي، المسافة بين المشرق والمغرب بعيدة جدا. كذلك كأنك تقول: يا رب، اجعل بيني وبين كل ذنب أو معصية أفعلها كما جعلت المسافة بعيدة بين المشرق والمغرب، هكذا تكون الذنوب، فتكون ذنوب الإنسان قليلة أو نادرة، أو تكون هذه الذنوب بإذن الله عز وجل تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. بعض السلف الصالح كان يكثر من العمل الصالح ويكثر من طاعة الله والتوجه إلى الله عز وجل، لدرجة أنه لو قيل له إن يوم القيامة غدا، ما استطاع أن يستزيد من العمل، لأن وقته كان معمور بطاعة الله عز وجل. وبعض الناس وللأسف الشديد في كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل يوم يعصي الله عز وجل أحيانا بعشرات الذنوب وعشرات الخطايا. فانتبه بارك الله فيك، وادعو الله عز وجل أن يعينك على قلة الذنوب وعلى قلة الآثام. أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، من معانيها أن يوفق الله عز وجل عبده الصالح وعبده المؤمن إلى التوبة من الذنوب والمعاصي، فيسلم من شؤمها. للذنوب وللمعاصي شؤم والعياذ بالله. بعض الناس يقول لك: فعلا دخلت هذا العالم، عالم المعصية وإغضاب الله عز وجل، ما وجدت الراحة. وجدت الراحة والسعادة إني أكون قريب من رب العالمين، وجدت السعادة والراحة إني أطلع من البيت وأبوي يدعو لي، أطلع من البيت وأمي تدعو لي، وجدت السعادة والراحة في الشفقة على الفقراء والمساكين والضعفاء. أما إذا تجرأ الإنسان على معصية الله ووصل إلى مرحلة إنه يتجرأ على الضعفاء والمساكين، إنه يمد يده على والديه، إنه والعياذ بالله يأكل الحرام، إنه يتفنن في إحراق قلوب بعض الناس، إنه يخبب الرجل على زوجته ويخبب المرأة على زوجها، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة لينتبه، فإن للذنوب وللمعاصي شؤم عظيم جدا. الله عز وجل يقول لنا في القرآن: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلذلك علينا أن نحذر من شؤم الذنوب ومن شؤم المعاصي. أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الطرق التي تعينك على أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي أن تكون عندك الصحبة الطيبة والصحبة الصالحة. بعض الناس اللهم بارك عنده شباب طيبين، ربعة يسولف وياهم ويضحك معاهم ويطلع وياهم ويسافر معاهم، والحمد لله رب العالمين، محترمين، ما يتكلمون بالكلام القبيح ولا يتكلمون بالأشياء التي تغضب الله عز وجل من الغيبة والنميمة والحشف في الناس وغير ذلك. هذه الصحبة أحيانا تذكرك بالخير، تمسك بها ولا تفرط فيها. بعض الناس يقول لك: نحن عندنا ربع في المجلس دائما يذكر بعضنا البعض بالصدقة، ننسق مع بعض الجمعيات الخيرية، شباب ميلس فلان الفلاني بانين مسيد، شباب ميلس فلان الفلاني حافرين بئر من الآبار. فلذلك هذه الصحبة التي تعينك وتذكرك بالخير، والله تمسك بها ولا تفرط فيها. وأيضا من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على معصية الله إن تكون عنده صحبة سيئة والعياذ بالله. اذكرك بالغلط، أحيانا بعض الناس يكون ناسي المعصية، ناسي الخطأ، عند بعض الربع شياطين والعياذ بالله يشجعونه، يا فلان روح سو كذا وكذا، افعل كذا وكذا، يشجعونه على أن يتمرد على والديه، يشجعونه أحيانا أن يهمل في أسرته وفي بيته، يشجعونه أحيانا على أكل الحرام والعياذ بالله وعلى إيذاء الناس، نسأل الله العفو والعافية. هذه الصحبة لا بد عليك أن تتركها وأن تبتعد عنها. أيضا بارك الله فيكم في الدعاء هذا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل أن يسلمه من شر الذنوب ومن شر المعاصي، وإن الإنسان يكون متطهر من هذه المعاصي، مثل ما الثوب الأبيض إذا وقعت عليه بعض الأمور التي تدنسه توسخه وتنجسه ونغسله، يصبح الثوب هذا يلمع من شدة بياضه ومن شدة نظافته. فكأن الإنسان يقول يا رب اغفر لي ذنوبي واسرها علي وتجاوز عني يا رب العالمين، واجعل هذه الذنوب معرضة لمغفرتك يا أرحم الراحمين، وأنت تغفر الذنوب جميعا. طيب هذا الأمر وهذا الطلب، طلب العبد من الله عز وجل هذا الأمر، هذا دليل أن العبد بإذن الله يمشي في طريق الموفقين، يمشي في طريق المسددين. لأن بعض الناس يعرف أن الله هو الغفور الرحيم لكن ما يدعو بهذا الدعاء ولا يطلب من الله المغفرة، وهذا من أعجب ما يمكن أن تراه. يعني بعض الناس تقول له أطلب من الله أن يغفر لك، قل استغفر الله، كثر من الدعاء والذكر، يمكن الله يتجاوز عنك. بعض الناس لشدة تلبيس الشيطان عليه يتصور أن هذا الاستغفار ما منه أي فائدة، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ جسيم وخطأ عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، من استغفر الله عز وجل غفر الله له. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة أشخاص فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. يعني هذا الحديث ما معناه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يخرجهم الله عز وجل من النار فيعرضون على الله سبحانه وتعالى، أحدهم يلتفت وكأنه يشوف نار جهنم ويقول يا رب طلعتني من النار ورحمتك واسعة لا ترجعني لها مرة أخرى، فيغفر الله له وينجيه من النار. شوفوا سعة رحمة رب العالمين وأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن قصة امرأة بغي والعياذ بالله من بني إسرائيل. هذه المرأة وجدت كلبا يلهث من العطش فسقته ماء فغفر الله لها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل رأى أيضا كلبا يلهث من العطش فسقاه ماء فغفر الله له. شفت رحمة رب العالمين كم هي واسعة وعظيمة، لكن بعض الناس ما ينتبه لهذا الأمر ولا يقبل على رحمة الله ويتزود كل يوم ويستزيد من الذنوب والخطايا والمعاصي، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر قبيح للغاية. بادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وأيضا سلمكم الله لا يقنط الإنسان من رحمة الله، وأيضا لا يتكل ويقع فيه ويغلب جانب الرجاء دون العمل الصالح. يعني عندنا طرفين، الطرف الأول خطأ أن الإنسان واصل إلى مرحلة أن يقنط من رحمة الله، الطرف الثاني إن الإنسان واصل إلى مرحلة يأمن من مكر الله عز وجل، دول يا فلان توب إلى الله. يقول لك بعض الناس بكل استهتار قبل لا أموت بقول أشهد أن لا إله إلا الله والله يغفر لي الذنوب جميعا. يا فلان هذا الأمر لا يصلح، الله عز وجل هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، لكن بادر بالتوبة وبادر بالإنابة. فالله عز وجل يقول لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالإنسان الموفق هو الذي يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طبعا هذا الأمر يتحقق للإنسان بعدة طرق، منها مثلا أن يكثر الإنسان من الاستغفار، يدعو الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، منها أيضا أن يصبر الإنسان على المصائب أو البلايا التي يبتلى بها في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. شفت بارك الله فيك سعة رحمة رب العالمين، يعني أحيانا بعض الناس يصاب بحمى، جسمه كله ينتفض من شدة هذه الحمى ومن تعب الحمى. هذا الأمر فيه أجر وفيه ثواب، لكن احتسب الأجر عند الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يصاب ببعض الأمراض الخطيرة أو العظيمة أو المؤلمة جدا، اصبر بارك الله فيك ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا بدأ الإنسان يتلفظ بألفاظ غير طيبة، يا الله ليش ابتليتني؟ ليش أنا ابتليت بهذا المرض؟ ليش أنا ابتلى بمصيبة ثم تتبعها المصيبة الأخرى؟ هذا الأمر خطأ ولا يجوز. كن دائما من أهل الرضا. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لأن أعض على جمرة حتى يحترق لساني خير لي من أن أقول لشيء قدره الله علي لما قدره علي. وكان بعض السلف يقول إن الرجل وإن كان ليشاق بالشوكة يقول هذا بذنبي وما ظلمني ربي. شوف السلف الصالح كيف كانت نظرتهم إلى مسائل الابتلاء، يقولون هذا الذي وقع علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، والله ما ظلمنا، لكن نحن نرجو أن يكفر الله عز وجل عنا الذنوب والخطايا بهذه البلايا التي ابتلينا بها. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أهل التقوى وأهل الإيمان لو ابتلي أحدهم بمصيبة فصبر قال صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وباب من أبواب تنقية الإنسان من الدنس ومن الذنوب والخطايا. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يعني الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، كما أن الإنسان إذا أراد أن ينظف شيئا يغسله غسلا جيدا، كذلك الإنسان يدعو الله عز وجل أن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. يقول بعض أهل العلم: الذنوب لها أثر قبيح على الإنسان، والإنسان إذا بادر بالتوبة إلى الله يشعر بحرارة في قلبه وفي ألم في قلبه بسبب هذه الذنوب، يقول ليتي ما وقعت فيها. فكأنه عندما يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد كأنه يقول يا رب تب علي، وإذا تبت علي ستنزل السكينة علي بإذن الواحد الأحد، وتكون نفس الإنسان مطمئنة ومرتاحة البال. هكذا إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل تشوف الطمأنينة في قلب، وتشوف بإذن الله عز وجل من أهل الثبات ومن أهل الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم لاحظوا هنا: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذه التوبة لها أثر على راحة الإنسان وسعادة الإنسان. أما بالنسبة للذنوب والمعاصي فإنها لا تزيد الهم في القلب إلا اشتعالا، يعني الإنسان لو فعل هذه الذنوب وفعل هذه المعاصي والله ما يجد طعم السعادة، ويحس أن في قلبه حرقة وألم عظيم جدا، حتى أن بعض الناس يقول ليتي ما مشيت في هذا الدرب، أنا أذيت بعض الناس، أنا فعلت كذا وكذا من الأشياء التي يغضبها الله عز وجل ويبغضها، من الأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فلذلك بادر بالتوبة والإنابة إلى الله، وأبشر بأنك ستكون من أسعد الناس إن تبت إلى الله. الله وعدنا في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أردت أن تعيش الحياة الطيبة فكن ممن يتوب إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى ويتخفف من هذه الذنوب وهذه المعاصي. هذه الحياة الطيبة وهذه هي الحياة السعيدة. وكما قيل: من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. بعض الناس يوم يكون ماشي في درب الشر ثم يهديه رب العالمين يقولك أنا وين كنت عايش؟ أنا ما كنت عايش على هذه الدنيا، حياتي كلها ضيق وكآبة وهم وغم ولا لها أي معنى ولا لها أي طعم، أما الآن حياتي تغيرت، يكفيني أن أبوي راضي عني، يكفيني أن أمي راضي عني، يكفيني أني مو مقصر مع أرحامي ومع أخواني وخواتي والناس تدعو لي بالخير. هذا أمر عظيم جدا بعض الناس يحرص عليه ويجد بأن كأن الله أحيا مرة أخرى يوم ترك الدرب الغلط أو الدرب الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نبادر دائما وأبدا بالتوبة إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا، ونتوب إلى الله عز وجل أيضا من تقصيرنا في طاعة الله، إن كلنا مقصرين وكلنا نقول يا الله بالستر الجميل ويا الله بالعفو والعافية ويا الله بالهداية والسداد والثبات على التوبة وعلى الصراط المستقيم. أحبتي الكرام، في هذا الدعاء العظيم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله لابد أن نقف معه وقفة ختامية ووقفة أخيرة. ما هي هذه الوقفة؟ لاحظوا هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. من الذي كان يدعو بهذا الدعاء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. طيب كيف بتقصيرنا نحن وإسرافنا في الذنوب والمعاصي والخطايا؟ ماذا نصنع وماذا نقول؟ علينا أن نجتهد في كثرة الاستغفار، ونجتهد في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل دائما وأبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول مثل هذا الدعاء، فكيف بنا نحن؟ نحن أحوج إلى هذا الدعاء، علينا أن نردده وأن نكثر منه، نردده ونكثر منه ولو في غير الصلاة. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك أنا ما استفتحت الصلاة بهذا الدعاء، طيب قول هذا الدعاء في السجود في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بين الأذان والإقامة وغير ذلك من أوقات إجابة الدعاء، كثر من هذا الدعاء وسأل الله لنفسك المغفرة، وسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك وذنوب والديك وأقاربك ومحارمك وعائلتك وجماعتك وأهلك، سأل الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتجاوز عنهم، ويقول لك الملك بإذن الله عز وجل ولك مثله. إذن أحبتي الكرام، علينا أن نكثر من التوبة والإنابة والاستغفار لعل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد، اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا واستر علينا وتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول